بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام المعروف بالعمدة الصغرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل القرشي السهمي صحابي جليل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، يطلب العلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا سؤال أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علمني أمرا بمعنى الاسترشاد، دعاء، والدعاء في اللغة والشرع الطلب، أي دعاء مسألة، أدعو به في صلاتي، فرضا كانت الصلاة أم نفلا، في صلاتي أي في سجودي أو في آخر صلاتي بعد التشهد قبل السلام. ومن هنا تعلم سبب إيراد المصنف لهذا الحديث تحت باب التشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قل أمرا بمعنى الإرشاد والتعليم، اللهم أي يا الله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إني ظلمت نفسي، نقصت في حقها ذلك بالذنوب، ظلما كثيرا في عدده وفي لفظ كبيرا في قدره، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. النفي مع الاستثناء من دلائل الحصر، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. ولا يغفر الذنوب جميعا إلا أنت، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فاغفر لي أمر بمعنى الدعاء، أي استر ذنوبي وتجاوز لي عنها. وانظروا إلى عظيم معنى الاستغفار، تطلب من الله جل وعلا أن يسترك ولا يفضحك ولا تفضح، ويتجاوز عنك فلا تؤاخذ بذنبك. فاغفر لي مغفرة، التنكير للتعظيم من عندك، وهذا زيادة في تعظيمها، لأن ما عند العظيم عظيم، وفيه التبرؤ من الحول والقوة. وارحمني، ادخلني في رحمتك، إنك تعليل لطلب المغفرة والرحمة، أنت الغفور الرحيم. فمن أسماء الله جل وعلا الغفور، ومن صفاته المغفرة، أنه يغفر لمن يشاء سبحانه. ومن أسمائه الرحيم، وهو متضمن لصفة الرحمة. والله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان إذا دعا الله جل وعلا يدعو بما يناسب من أسمائه سبحانه. فلما كان الدعاء هنا والطلب لمغفرة الذنوب والرحمة، توسل بسم الله الغفور والرحيم. موضوع هذا الحديث في بيان شيء من أدعية الصلاة وحكمها، فقد دل هذا الحديث على أن من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. واعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في استحباب الدعاء في الصلاة بالمأثور الثابت الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلكم هذا الدعاء. واختلف أهل العلم في الدعاء الطيب النافع في الغير المأثور، في الدعاء الطيب النافع في الصلاة غير المأثور، فذهب جماهير العلماء إلى جوازه، واستدلوا بأدلة منها حديث الباب، حديث عبد الله بن مسعود الذي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه الحديث، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. وهذا فيه أن المصلي يسأل الله جل وعلا ويدعوه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يدعى إلا بما جاء في القرآن والسنة، والصحيح قول الجمهور. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فرضا أو نفلا بعد أن نزلت عليه، أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح، تعني السورة كاملة، وهي آخر سورة نزلت في القرآن كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس. والفتح فتح مكة، وهو في رمضان سنة 8 من الهجرة. إلا يقول: النفي مع الاستثناء دليل الحصر، هنا أداة حصر. إلا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، إلا يقول فيها، يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك أي تنزيها لك عن كل نقص أو مشابهة للمخلوقين، اللهم أي يا الله ربنا، أي يا ربنا خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا، وبحمدك، الواو للمصاحبة، بحمدك الحمد وصف الله جل وعلا حبا وتعظيما بنعوت الكمال وصفاته سبحانه، فجمعها هنا بين نفي النقص وإثبات الكمال لله تعالى. اللهم أي يا الله اغفر لي، تجاوز عن ذنوبي واسترها. قال: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يفيد الدوام والاستحباب، إلا لدليل آخر يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. موضوع هذا الحديث في بيان حكم هذا الدعاء وموضعه من الصلاة. حكم أذكار الركوع والسجود: القول الأول أن أذكار الركوع والسجود مستحبة، وهذا القول قال به الجمهور، واستدلوا بحديث الباب بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغير ذلك. القول الثاني أن أذكار الركوع والسجود واجبة، فمن تركها عمدا تبطل صلاته، ومن تركها سهوا يسجد للسهو، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه، واستدلوا بحديث ابن عباس: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره للوجوب إلا لصارف. القول الثالث أن هذه الأذكار في الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة، وبه قال داود ابن علي الظاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأرجح الأقوال الثاني، أرجح هذه الأقوال الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر. مناسبة الباب لكتاب الصلاة ظاهر، ذلك أن الوتر صلاة، وذكره بعد باب التشهد، حيث بالتشهد تتم الصلاة، والوتر آخر الصلاة من الليل. قوله الوتر لغة الفرض، والمراد به هنا الصلاة المتطوع بها لتوتر صلاة الليل. أما صلاة النهار فوترها صلاة المغرب. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل ابن صحابي جليل، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان شديد الحرص في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال ما يبرهن عنه بالعلم، والرجل هو الذكر البالغ من بني آدم، وقيل إنه أعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سؤال أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو على المنبر. والغرض من سياق هذه الجملة بيان ضبط الحديث، وهو أي النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، منبره في مسجده، وفي هذا جواز سؤال الخطيب على المنبر وإجابته. ما ترى في صلاة الليل؟ ما ترى أي ما تقول في صلاة الليل، أي في كيفيتها أو في عددها. فهذا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، وكانوا يسألون ليعملوا بما علموا، وفيه أن الإنسان وأن طالب العلم يسأل شيخه وأهل العلم عما ينفعه، لأن بعض الأسئلة تفتح فتنا وتثير محنا، فالإنسان رعاكم الله يسأل عما ينفعه. ورأيت توجيها لعلمائنا الأبرار في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، أن الإنسان إذا كان يستطيع الحصول على الجواب فليصرف همته إلى البحث والوصول إلى الجواب. فالله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى كل، فالإنسان يسأل عن دينه ليعبد الله على بصيرة. وقد بين الشرع أن للسؤال آدابا يتحلى بها السائل، باعتبار الوقت وباعتبار كيفية السؤال ومضمون السؤال، أن يسأل السؤال الطيب النافع، والتعامل مع المسؤول بما أمر الله جل وعلا وبين رسوله، وكان على ذلك الصحابة الكرام. قال: مثنى مثنى، أي اثنتين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم. وقوله مثنى مثنى أي أنها لا تنحصر بعدد معين، مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهكذا. فإذا خشي أحدكم الصبح، إذا خاف أحدكم، هذا يفيد عموما من يصلي الليل من الرجال والنساء، الصبح أي طلوع الصبح، صلى واحدة، أي أنه يوتر بواحدة، وهذا فيه مشروعية الوتر. والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فأوترت له ما صلى، أي جعلته وترا. وقد علمت أن وتر صلاة النهار بصلاة المغرب، وأن وتر صلاة الليل بما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ابن عمر كان يقول في رواية البخاري: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ابن عمر يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فقوله اجعلوا هذا أمر، وسيأتي معنا مبحث حكم الوتر. آخر صلاتكم بالليل، أي في الليل، وترا أي فردا. موضوع الحديث حكم الوتر، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن الوتر سنة مؤكدة، وبه قال جمهور أهل العلم، واستدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وبحديث الباب وما في معناه. القول الثاني أنه يجب، أن الوتر واجب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بظواهر الأوامر مما تقدم ذكره وغيره. والراجح في المسألة قول الجمهور، وأنه سنة مستحبة مؤكدة. قال: عن عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره. فقولها من كل الليل، أي من كل ساعة من الليل، قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قد صلى الوتر. ثم فصلت وبينت ما قدمت، فقالت: من أول الليل، وهذا فيه جواز الوتر في ذلك الوقت، وأوسطه وآخره. ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. قال: فانتهى وتره، انتهى وتر النبي عليه الصلاة والسلام، أي وقت وتره، إلى السحر، وهو آخر جزء من الليل. وهذا الحديث موضوعه في بيان متى يوتر من الليل، وقد أجمع أهل العلم والإيمان على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. نقل الإجماع غير واحد منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم. نعم. أما آخر وقت الوتر فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، فمنهم من قال: إذا طلع الفجر ذهب وقت أداء الوتر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنهما، واستدلوا بحديث عائشة حديث الباب وحديث ابن عمر. القول الثاني آخر وقت الوتر حين يصلي صلاة الصبح، وبه قال مالك وأحمد في رواية. القول الثالث حتى وإن طلعت الشمس، وبه قال عطاء والحسن والشعبي. والراجح القول الأول كما تقدم لدلالة حديث أم المؤمنين عائشة وحديث عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، الصديقة بنت الصديق زوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان إذا كان خبرها فعلا مضارع تفيد الاستمرار غالبا وتفيد الاستحباب، فهو فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي هذه الصلاة من الليل أي في الليل، وطالب العلم يجعل له وقتا للصلاة سيما في وقت السحر، ذلكم الوقت المبارك، يجاهد نفسه والبركة من الله. فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، يصلي من الليل 13 ركعة. وفي حديثها الآخر رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم التي جاءت الأدلة ببيانها كحديثي أم المؤمنين عائشة أنها 11 ركعة أو 13 ركعة. وتقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة صلاة الليل فقال: مثنى مثنى. ثم بينت أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها صفة من صفات صلاة قيام الليل: يوتر من ذلك بخمس أي 5 ركعات، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وهذا يجوز كما دل عليه هذا الحديث. موضوع هذا الحديث بيان عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ووتره. وصلاة الليل لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس لها أو ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وهذا لما دل عليه حديث عبد الله بن عمر: مثنى مثنى. نعم. أما وتر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، وفي وجه 13 ركعة، وهذا هو قول الجماهير عملا بحديثي أم المؤمنين عائشة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الوتر إلا ب3 ركعات، واستدل بحديث مرسل ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتراء، وهو ضعيف ولو صح ما كان فيه دليل لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فالأفضل بارك الله فيكم هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، أن يصلي من يقوم الليل وهكذا في التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة، فإذا زاد على هذا العدد فهو جائز، وجاء على ذلك عمل بعض السلف، ولا يكون بدعة، بل القول بالبدعية بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1، وهذا ظاهر. بعض إخواننا إذا ذهب للعمرة في رمضان ترى أنه يتحرج من أن يصلي مثلا مع إمامه 20 ركعة، فيترك خيرا عظيما وأجرا عميما، ظنا منه أن من زاد على العدد المذكور في حديث أم المؤمنين عائشة أنه قد ابتدع في الدين، وهذا غير صحيح. وقد رد العلماء رحمهم الله تعالى على من قال بالبدعية، والقول بها ضعيف. فمن صلى 11 ركعة هو من قال إن صلاة الليل مثنى مثنى، فدين الله يسر. لذا أنا أنصح إخواني الذين يذهبون للعمرة في رمضان أن يصلوا، وأن يجعلوا آخر صلاتهم من الليل وترا كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي في أول الليل مع إمامه، ثم يصلي ولا يوتر، ثم يصلي مع الصلاة الأخرى، فالأمر واسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وهذا دليل على استحباب زيادة الاجتهاد في الطاعة في رمضان سيما في العشر الأواخر. فالقول بالبدعية أن ذلك مخالف غير صحيح. مسألة أخرى وهي أفضل أوقات الوتر. القول الأول أن أفضل أوقات الوتر آخره لمن علم من نفسه قياما، فالأفضل أن يصلي الوتر في آخر الليل لما فيه من البركة العظيمة والنزول الإلهي وقول الرب جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فإذا علم من نفسه تعبا أو أنه لا يقوم، فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام، وهذا هو قول جماهير العلماء. القول الثاني أن يوتر قبل النوم، وهو وجه للشافعية، وقال به بعض أهل العلم، والقول الصواب هو الأول، ففعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بينته أمنا أم المؤمنين عائشة أنه أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. وعلمت إجماع أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. فإذا علم الإنسان من نفسه ضعفا وتعبا فليصلي الوتر قبل أن ينام. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام. فإن علم من نفسه نشاطا وقوة وأخذ الأسباب في ذلك بأن نام مبكرا وعلى طهارة فقام من آخر الليل فهو الأفضل، والحمد لله رب العالمين.